أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هيا مع الشرح الموجز. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. قال: معنى الآيات، لما قال اليهود تلك المقالة السيئة تذكرون تقدمت، قالوا لن نؤمن حتى تأتي بقربان تأكله النار إلى غير ذلك. لما قال اليهود تلك المقالة السيئة، وهي أن الله تعالى فقير ونحن أغنياء، وحرفوا الكتاب وبدلوا وغيروا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا على باطلهم، كانت مواقفهم هذه دالة على عمى في بصائرهم وضلال في عقولهم. فذكر تعالى من الآيات الكونية ما يدل على غناه وافتقار عباده إليه، كما يدل على ربوبيته على خلقه وتدبيره لحياتهم وتصرفه في أمورهم، وأنه ربهم لا رب لهم غيره، وإلههم الذي لا إله لهم سواه. إلا أن هذا لا يدركه إلا أرباب العقول الحصيفة والبصائر النيرة. فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، إن في إيجاد السماوات والأرض من العدم وفي اختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والظلام والضياء والتعاقب بذهاب هذا ومجيء ذاك دلائل واضحات على غنى الله وافتقار عبيده وافتقار عباده، وبراهين ساطعة على ربوبيته لخلقه وألوهيته لهم. هذا ما تضمنته الآية الأولى. وأما الآيات الأربع بعدها فقد تضمنت وصفا لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيهتدون إلى معرفة الرب تعالى فيذكرونه ويشكرونه. فقال تعالى عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا شامل لحالهم في الصلاة وخارج الصلاة، وقال عنهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي في إيجادهما وتكوينهما وإيداعهما وإبداعهما وعظيم خلقهما وما أودع فيهما من مخلوقات. فلا يلبثون أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي لا لحكمة مقصودة ولا لهدف مطلوب، بل خلقته بالحق وحاشاك أن تكون من اللاعبين العابثين. سبحانك تنزيها لك من العبث واللعب، بل خلقت ما خلقت لحكم عالية، خلقته لأجل أن تذكر وتشكر، فتكرم الشاكرين الذاكرين في دار كرامتك، وتهين الكافرين في دار عذابك. ولذا قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار، والظالمون هم الكافرون. ولذا يعدمون النصير ويخزون بالعذاب المهين. وقال عنه في الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمنادي هو القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم. وتوسلوا بإيمانهم لربهم طالبين أشرف المطالب وأسماها، مغفرة ذنوبهم ووقاية ووفاتهم مع الأبرار، فقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهو ما جاء في الآية. وأما الآية الرابعة وأما الخامسة فقد سألوا ربهم أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله من النصر والتمكين في الأرض، هذا في الدنيا، وأن لا يخزيهم يوم القيامة بتعذيبهم في النار. فقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، أي وعدك الحق. وفي الآية السادسة ذكر تعالى استجابته لهم، فقال لهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بل أجازي الكل بعمله لا أنقص له ذكر كان أو أنثى، لأن بعضكم من بعض، الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، فلا معنى التفريق بينكم. وذكر تعالى بعض أعمالهم الصالحة التي استوجبوا فيها هذا الإنعام، فقال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وواعدهم قائلا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وكان ذلك ثوابا منه تعالى على أعمالهم الصالحة، والله عنده حسن الثواب، فليرغب إليه وليطمع فيه فإنه البر الرحيم. هذا شرح الآيات الست. والآن هداية الآيات، هيا نتذكر نتفكر نستنبط هذه الهدايات الموجودة في الآيات. أولا وجوب التفكر في خلق السماوات والأرض للحصول على المزيد من الإيمان واليقين. وجوب التفكر إنما هو واجب، إيمانك لا يثبت ويقينك لا يتحقق إلا بالتفكر، أصبح التفكر واجب. وجوب التفكر في خلق السماوات والأرض للحصول على المزيد من الإيمان والإيقان. يبقى التفكر في خلق السماوات والمخلوقات كلها ينتج الإيمان واليقين. هل يجوز أن نتفكر في ذات الله؟ الجواب لا. يقول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آياته ولا تتفكروا في ذاته، فإنكم لا تقدرون الله قدره. التفكر في هذه الآيات الكونية أي المخلوقات الدالة على وجود الله، دي هي الآيات، واجب لاستخراج الإيمان واليقين والتحصيل عليهم. التفكر في ذات، أنت عاجل أن تتفكر في ذات الله، ما عندك قدرة أبدا، ما تستطيع لعجزك فقط. وإن قلت كيف، قلنا لك الآن الملائكة تحفنا، رأيتهم؟ انظر، عاجز ما تقدر، عقلك محدود الطاقة كبصرك وسمعك، أنت تسمع؟ هي نسمع كم ميل؟ 10 كيلومتر هذا الصوت، وبعد ذلك ما تسمع. تبصر، انظر، ما تحت الجبل 5 كيلو، بعد ذلك ما أصبح لبصرك. طاقتك البدنية احمل الشيخ والكرسي، ما استطع، محدودة وإلى لا؟ عقلك كذلك والله محدود. فلهذا لا تتفكروا في ذات الله، فإنكم أعجز من أن تدركوا شيئا، ولكن تفكروا في مخلوقاته، بذلك يثبت إيمانكم ويزيد يقينكم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وأنتم منهم إن شاء الله. ثانيا، استحباب تلاوة هذه الآيات: إن في خلق السماوات إلى آخر السورة وهي 11 آية، وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل، لثبوت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصبحتم الحمد لله كلكم تتلون هذه الآيات ولو قبل الفجر ب5 دقائق ولو طلع الفجر. ثالثا، استحباب ذكر الله في كل حال، من قيام أو قعود أو اضطجاع أي النوم، بل على كل الأحايين، كما قالت أمنا عن نبينا إذ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحايينه، اللهم إلا عند التخلي للتبرج. إذا كنت على كرسي النحر عندما تريد أن تدخل، قدم رجلك اليسرى أولا واستعذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم، بسم الله الذي لا إله إلا هو، ثم أرمي برجلك اليسرى فادخل. وإذا دخلت فلا تذكر الله، وإن كان المال الوضوء هناك توضأ، ولكن لا تقول بسم الله، خليها في قلبك. إذا خرجت قدم رجلك اليمنى، لما قدمنا اليسرى في الدخول؟ النجاسة قدمناها الأنجاس، وإلا لا؟ أو نسيتم اليساريين؟ إذن وإذا خرجت من هذه الورطة تنجو أول ما ينجو اليمنى، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. عرفنا هذا قبل أن تعرف اليهود الشيوعية ونشرة في العالم، وما زال يتبجحون اليساريون في بلاد العرب، اليساريون. أمسخ هذا أم ماذا؟ قال: ثالثا، استحباب ذكر الله في كل حال، من قيام أو قعود أو اضطجاع، من أين أخذنا هذا الاستحباب؟ أما وصفهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا في الصلاة وخارج الصلاة. واللطيفة المستمعون فيهم من لازموا الدرس وعلموا أكثر منا، وفيهم من ينسى مثلي، والذين جاءوا زوار ما عندهم هذه اللطيفة. لما لما تخرج من المحاط أول ما تلقي برجلك اليمنى وتخرج قل غفرانك ربنا وللمسلمين، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي رزقني طيبا وأخرجه مني خبيلا. أذكار هذه عند الخروج من المرحاض. لما يقول غفرانك؟ ما قال اللهم اغفر لي جملة فعلية طويلة، غفرانك، كأنه شعر بأنه قضى دقائق قد تطول وتقصر. ما ذكر الله فيها، ما ذكر، فكيف يستدرك ذلك غفرانك؟ وشيء آخر، لما يفرز الإنسان البول والقرآن يفرزهما بسهولة بيسر. كم من إنسان تعظى بوله أو تغوطه فرضي أن يخرج من كل ما يملك ليخرج منه العذر، أليس كذلك يا دكتور أحمد وأنت طبيب جراح؟ لولا لطف الله وتدبيره يبقى الطعام والشراب والبول. إصرف يجو لك عملية جراحية يخرج البول كل يوم، ما في حياة. هذه النعمة تنسى وتكفر ويبول ويخرجون كالحيوانات لا يذكرون الله ولا يشكرونه. من هؤلاء؟ الأموات الجهال. أما العالمون غفرانك ربنا وإليك المصير. استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مر في العمر، هذا الرقم الرابع. استنبط من الآيات استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مر في الحياة، ولو مر تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم قيني عذاب النار ولو مر. لكن نحن كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، أربع كلمات، ما صلى الرسول صلاة إلا تعوذ بالله منها على الأقل في الفريضة إذا استعجلت في النافلة. بعد أن تحيي الرحمن وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله، تواجه الرسول الكريم بين يديك وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قلت لكم أعيدها، والله العظيم إذا غفلت وحييت الرسول ولا ماني معاه أعيدها، ما طابت. وجها لوجه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأحاول أن يكون منطقي كأنه بين يدي، ما يبربري هكذا. لو تقي بين يدي الرسول كيف تسلم عليه؟ عرفتم، نحتاج إلى مولد في العام مرة لنذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أين يذهب بعقول قومنا؟ نحن مع رسولنا في كل صلاة نواجهه بالتحية والسلام عليه، أو ننساه نتركه نشتغل بالباطل واللهو. وإذا جاء العام، جاء شهر ربيع، نقيم ذكرى للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت بدعة خطأ تكره النبي أنت؟ لا إله إلا الله. أين يذهب بعقول المؤمنين؟ يا شيخ عقولهم غطاها غشاها الجهل، ما عرفوا الله ولا الطريق الموصل إليه، فهم يخبطون ويتخبطون. الذي تسلم عليه وجها لوجه كأنه بينك وتصل والله على الفور. إذا قلنا اللاسلك يقولوا إيه نعم، وهذه من خلق اللاسلك؟ من خلق أمواج الأثير؟ أليس الله؟ والرسول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال استحباب ذكر الله في كل حال من قيام أو قعود أو اضطجاع. رابعا استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مر في العمر، لأن الله أوجبه لكن بدون عد ولو مر. لكن كما علمتم عندما نحيي ونصلي وبعد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فوالله ما يبقى عبد صالح في الأرض ولا في السماء إلا نالته تحيتك هذه من حملة العرش والملائكة إلى الأرض، ما من عبد صالح إلا نالته هذه التحية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من علمنا هذه التحية؟ ابتكرناها، اخترعناها، قال سيدي فلان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نحيي أهل الأرض والسماء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نصلي على رسول الله صلاة أعظم الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمعوا، ذي أكمل صلاة على الإطلاق، ورد من صياغ الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم نيف وثلاثين صيغة، هذه أكملها وأتمها. قد تنقصها لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، قل اللهم تنقص. هذه الصيغة أكمل الصيغ. هل عرفتموها؟ من يقوم يسمعنا؟ أنت زادك الله نورا، أخذت ما عندنا، فين الطلاب؟ بارك الله فيك، زادك الله نورا وهداية، الحمد لله. أكمل الصلاة. بعد هذه الصلاة نستعيذ بالله من أربع أخطاء عظيمة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربعة في كل صلاة، وإن زدت زادك الله. كانت تقول من هذه حبيبتنا ذي أمنا ذي عائشة التي تورط الهالكون بنقدها وطعنها والقول السيء فيها، اللهم العنهم. عائشة تقول ما صلى الرسول صلاة إلا قال اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد. هذه دعوة عامة. إذا الرسول ما سأل الله إلا خيرا، وما استعاذ بالله إلا من شر، وهو أعلم بالخير والشر. اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. وبعد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. تتملق الجبار ليستجيب لك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، وسلم وفزت بها. أصحاب هذه الأذكار عندهم له لعب؟ ما هو ممكن. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم في كل أحايهم، يرقصون ويصفقون، يجلسون أمام اللاعبين يضحكون، كيف هذا؟ قال خامسا، منين استنبطنا استعاذ من النار من الآية؟ فقنا عذاب النار. خامسا، مشروعية التوسل إلى الله تعالى. بماذا؟ بسيد عبد القادر، بفاطمة الزهراء، ببركة مولاي إدريس. بما نتوسل؟ بماذا؟ قال مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال. صل ركعتين واسأل الله حاجتك، تصدق بريالين وصل حاجتك، صوم يوما وصل حاجتك. هذه الوسيلة حجبوها عن المسلمين أكثر من 1000 سنة وما عرفناها إلا أخيرا. الوسيلة التوسل في العالم، العلماء والجهال والكل، اللهم إني أسألك بحق فلان، أسألك بجاه فلان، ما يعرفون إلا هذا. ماذا فعل بنا هذا الثالوث؟ أبعدنا عن الله. يتوسلون إلى الله مئات التوسلات لا يقبل الله منها وسيلة، كلها افتراءات كذب. وخلاصة القول، ما كنا نعرف التوسل إلا بجاه فلان وبحق فلان. اللهم إني أسألك بحق فلان، أسألك اللهم بجاه فلان. أما بالصلاة، بالزكاة، بالقيام، بتلاوة القرآن، بالإحسان، بالذكر، أبدا ما يعرفون. هذه الجماعة التي نحن إن شاء الله منهم، ولكن ما قاتلنا ولا قتلنا، تبهتم؟ كيف توسل؟ قالوا ماذا؟ ارفع صوتك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إذن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. عرفتم كيف توسلوا؟ بإيمانهم وصالح أعمالهم. وإلى لا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فأجبنا فآمنا، إذن فبناء على هذا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قلنا لهم يا إخواننا يا عباد الله، هذا القرآن الكريم في أحداث جليلة عظيمة، في محن أصابت الأنبياء ورسل الصالحين، ائتون بواحد قال أسألك بحق فلان فالقرآن، أو أتوسلك بجاه فلان. منين جاءت الوسيلة بحق فلان وجاه فلان؟ من صنعها؟ الثالوث الأسود. لما؟ حتى لا يستجاب لكم يا أمة الإسلام. حامونا من الوسيلة وقدموا لنا هذه الرذيلة بجاه فلان وحق فلان. جاه فلان، من هذا صاحب الجهالة الذي يعطيك الله خوفا منه يعني؟ وبحق فلان. ومع هذا يروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قال من سأل الله بحق فلان فقد كفر.
كيف وجه الكفر؟
يعني ما تعطيني أنت من فضلك ولا إحسانك ولا أعطيني بحق فلان عليك، كفر هذا ولا لا؟ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان أول إمام في العالم، هو سيد الأئمة الأربعة، يقول من قال اللهم إني أسألك بحق فلان فقد كفر. بين لنا وجه الكفر، نشرح بينه. بدلا يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أسألك من جودك، من كرمك، برحمتك يا ربي، لا أعطيني بحق فلان عليك. أعوذ بالله، هذا يقول إنسان لله أو ما فهمتم؟ ما تعطيني من عندك أنت أعطيني بحق فلان عليك، فيه الذي له حق على الله؟ أحسب أكثر السامعين ما فهموا البربرية. أقول لما تأتي إلى الدكتور أبو عظمة قل له يا سيد يا طبيب من فضلك، أنت معروف بالفضل بالإحسان كذا، أعطيني 10 ريالات أو إبرة أملها لي، هذا هو المعروف ولا لا؟ وإذا قال برغم أنفك أعطيني، يجوز هذا الطلب؟ أعطيني بحق عليك، يغضب الدكتور ولا لا؟ ولا يعطيه شيئا. فكيف بالرحمن جل جلاله الذي قال ادعوني أستجب لكم، وعلمنا نتوسل إليه ونتملقه بما يحب من الكلم والعبادات، تقول أعطيني بحق فلان عليك؟ من هذا الذي له حق على الله؟ خلق معه الكون، كيف له حق على الله؟ يعقب الدكتور يقول ورد في الحديث بحق السائلين عليك. هذا لما تخرج من بيتك تقدم رجلك اليمنى وأنت ذاهب إلى بيت الرب لا إلى الدكان، تقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. هذا الممشى له حق صاحبه يعطى ولا ما يعطى؟ الذي يسأل الله عز وجل له حقا يعطى ولا لا؟ ما قال ادعوني أستجب لكم، فأنا دعوتك أعطيني حق الدعاء هذا، أنت الذي تبرعت به وجعلت لنا حقا عليك. استحباب مشروعية التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بحق فلان وجاه فلان، أن انتهت ماتت لا حياة لها، فرية باطنة، ولكن بالإيمان وصالح الأعمال، الصلاة والصدقات والذكر وقراءة القرآن وتنظيم الطريق للمؤمنين، كل الأعمال الصالحة اعملها واسأل الله بعدها. عطلون من الأعمال الصالحة وكممونا وتركونا مربوطين بجاه فلان وحق فلان. والله الملايين من المسلمين لا يفهمون التوسل إلا بعطيني بحق فلان وجاه فلان. لكن الحمد لله استنار الكون هذه حدود 50-60 سنة. قال سادسا فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله. عرفنا الهجرة، كررنا الحديث، نمتحن. أولا ما حكم الهجرة في الإسلام؟ واجبة. على من تجب؟ على مؤمن ما استطاع أن يعبد الله في أرض، وإن كانت مسقط رأسه، وإن كانت دار أنسه وأهله ما استطاع أن يعبد الله فيها، يجب أن يهاجر إلى أرض أخرى يعبد الله فيها. واضح هذا المعنى ولا لا؟ يحل لمؤمن أن يقوم أو نعيش في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه، وإن كان يملك ما يملك من المال، وإن خرج حافيا غير منتعل مكشوف الرأس غير مقطع وترك كل شيء وخرج ليعبد الله عز وجل. ربح البيع أبا يحيى. هذا صهيب الرومي كان صانعا في مكة وكان له مال عاش سنين، فلما أراد الهجرة قالت قريش والله ما تغادر بلادنا حتى تدلنا على مالك، إن هو مستحيل تذهب بمالك، اسمحوا لك. وضع أيديهم على خزانته قالوا امشي الآن. خرج بلا شيء، ما إن رآه أبو القاسم من بعيد حتى قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، باع الدنيا كلها بالآخرة، باع ذلك المال بحب الله وذكره ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هيا نهاجر، ما نستطيع. كيف نهاجر؟ أنت في عمارة وتسمع الأغاني واللهو والباطل، وأولادك ينتقلون إلى جيرانك ويشاهدون العاهرة تغني وكذا، وأصبح منطقهم وذوقهم على ذلك، اخرج من هذه الدار، ما تستطيع، ما تستطيع. هذه هي الهجرة. المهم الهجرة لا يغلق بابها حتى تغرب الشمس من غروبها. أي ماموم وجد في دار، في حي، في قرية، في جبل لا يتمكن أن يعبد الله فيه إلا وجبت عليه الهجرة. ليس يذهب من إقليم إلى إقليم بحدود، المهم إلى مكان يعبد الله فيه. الهجرة فضلها قومه القرآن، جعله ما كماذا كالجهاد. مات في أقرب بلاد دخل الإسلام في جنوب أوروبا، إذن مات مهاجر، تبهتم؟ فخرج العديد القليل من الناس في جنازته، ومات شهيد، فخرج أهل البلاد، فقال لهم أحد الأصحاب والله لا أفضل بين أن أموت مهاجرا أو مجاهدا. وقال الآية من سورة النساء والذين هاجروا في سبيل الله لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. الشاهد عندنا عظام الهجرة كعظام الجهاد، والمنزل سواء. ويكفينا أن الله أثنى عليهم بهذا ولا لا؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. قال فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الوطن، في سبيل الله في سبيل الوطن. نسيتم سبيل الوطن هذه؟ أنا شيت تغنى بها البنات والبنون في ديار العروبة، الوطن حري الطين والتراب، وتحرر طينهم وترابهم ولم يعبد فيها الله، في سبيل الله من أجل الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل، وهو أن يعبد وحده بما شرع وبين رسوله وعلم. قال سابعا المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء. من أين استنبطنا هذا؟ إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي فرق؟ إذن المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء. العمل إذا صليت ركعتين تعطى 50 حسنة، والمرأة تعطى 10، ممكن؟ مستحيل. صمت وإياها، أنت بما أنك رجل فهل تعطى 100 حسنة، وفلانة أمك وإلى مرأة تعطي 70 لأنها أنثى، هذا ما به. أبدا بالتساوي. دخلتم الجنة الرجل يأخذ جاء مثلا جنة كذا والأنثى لا دون، والله ما كان المساواة الكاملة. واسمع الله يقول إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم بعض. الآن باستثناء هذه البقعة والفؤوس تضرب ليلا نهارا، أصبح النساء والرجال في العالم الإسلامي سواء، موظفات مع الرجال يضحكن مع الرجال، بل تكيف استجارة فيها أيضا تبهتم. وقل من بعض المؤمنين والمؤمنات. المساواة الديمقراطية، ومددنا أعناقنا الله الله، لو كان نساء العالم الإسلامي متحجبات في بيوتهن يربين البنين والبنات ويعبدن الرحمن، والرجال أنوارهم في وجوههم وعرقهم هكذا على جبينهم وهم يعبدون الله، والله لتزلزلت الأرض بأقدامهم. ولما طمع اليهود والنصارى في استذلالهم ويكاب ظهورهم، ولكن قال تجاوزنا مركز خاص، الآن تفوق فلان وزيرة، لأن السحر من اليهود يسحرون ونحن ما نستعيذ بالله عز وجل ونمشي وراهم. قال ثامنا استحباب الوفاة والموت بين الأبرار وهم أهل الطاعة لله ولرسوله والصدق فيها، وذلك بالحياة معهم والعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم. وهذا يساعد عليه الهجرة، اذهب إلى قرية أهلها صلحاء ربانيون أبرار عيش معهم لتموت معهم. أما تجلس في قرية البدع والكفر والضلالات وتموت بينهم، أعوذ بالله.